بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا متمم لما مضى من كتاب الأذكار الذي عقده النووي الإمام رحمه الله في كتابه المبارك الموصوم برياض الصالحين. وقد ورد سؤال فيما مضى من دروس، وهو أن بعض الناس يزيد في الذكر بعد السلام من الصلاة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فبعض الناس يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، فما حكم هذا؟ السنة الثابتة في الصحيح: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأما إليك السلام فقد جاءت في رواية عند البيهقي في السنن الكبرى، ولم أقف على من صححها أو من ضعفها. وأما من حيث المعنى فهي صحيحة، إليك السلام لها وجه صحيح في المعنى إن صحت، يعني ينتهي إليك السلام، فأنت الذي بيدك السلام، وأنت الذي تعطي السلام، وأنت الذي تتصرف بعبادك بالسلام، فإليك معناه صحيح إن صحت الرواية. وأما عليك السلام فهذه لا يجوز أن تقال لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا عليك السلام، أو لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. فلا يقال السلام على الله من عباده، أو السلام عليك يا ربنا، أو عليك السلام يا ربنا، هذا لا يجوز، لأنه سبحانه المسلم لعباده، وهو الذي بيده السلام سبحانه. أيضا مما ورد في الدرس السابق أن المتمني له مثل أجر الفاعل، فكيف فضل الأغنياء؟ وقال الرسول في ذلك: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون ولا نحج، أي لهم فضل أموال، وهؤلاء قام بهم العذر وتمنوا لو كان لهم المال لفعلوا فعل الأغنياء. ومن كان هذا حاله، الأصل أنه ينال أجر الغني، كما جاء في حديث: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يصل به رحمه ويعرف لله في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو كان لي مثل مال فلان لعملت به عمل فلان، فهما في الأجر سواء. أجاب ابن حجر رحمه الله عن هذا قال: ويظهر أن الجواب وقع قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن متمني الشيء يكون شريكا لفاعله في الأجر، كما سبق في كتاب العلم في الكلام على حديث مسعود الذي أوله لا حسد إلا في اثنتين، فإن في رواية الترمذي من وجه آخر التصريح بأن المنفق والمتمني إذا كان صادق النية في الأجر سواء، وقد يقال غير ذلك، وهو من باب: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام بل الله عز وجل عذرهم، والنبي أخبر أن أنكم خلفتم بالمدينة رجالا خلفكم ما مشيتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر، لأن العذر أقعدهم، ولكن الصحابة أصحاب همة عالية، وأصحاب الهمم يفوتهم يحزنهم الفوات، وإن كان قد نالوا من الأجر ما نالوا، ولكن الفوات عليهم صعب، وهذا يعني مطابق لمعنى الآية. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. هذا الحديث والذي بعده ساقه الإمام للدعاء بعد الصلوات المكتوبات واستحبابه خاصة بهذه الكلمات الواردات، ففيه استحباب التعوذ بهذه الكلمات الخمس دبر الصلوات. جاء عند البخاري عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد، أي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. قال: فحدثت به مصعبا، أي ابن سعد، فصدقه. وفي رواية عن مصعب: كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. قال القرطبي رحمه الله: وقد اتفق مساق هذه الأحاديث والتي قبلها على أن أدبار الصلوات أوقات فاضلة للدعاء والأذكار، فيرتجى فيها القبول ويبلغ ببركة التفرغ لذلك إلى كل مأمول، وتسمى هذه الأذكار معقبات لأنها تقال عقيب الصلوات. وقد بوب البخاري في الصحيح بقوله: باب الدعاء بعد الصلاة، باب الدعاء بعد الصلاة. والأحاديث الواردة في الدعاء دبر الصلاة كثيرة، منها حديث معاذ الآتي أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي فقال لي: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقلت: بأبي أنت وأمي، والله إني لأحبك. قال: يا معاذ، أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرهم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي رواية: وإذا فرغ من الصلاة وسلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. الحديث رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية عند مسلم كان يقول آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، وسيأتي هذا. وعند النسائي وأحمد وغيرهما، وصححه الألباني رحم الله الجميع، عن مسلم بن أبي بكرة قال: كان أبي يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فكنت أقولهن، فقال أبي: أي بني، عمن أخذت هذا؟ قلت: عنك. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن في دبر الصلاة. قال ابن حجر رحمه الله: فإن قيل المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد، قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة، يعني التسبيح وغيره، والمراد به بعد السلام إجماعا، فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخير ودبر الصلوات المكتوبات. وقال حسن. فالخلاف بين العلماء نشأ بسبب تفسير دبر الصلاة، هل هو متصل بها في آخرها أو منفصل عنها عقب السلام منها؟ واضح؟ دبر الصلاة ما المراد به؟ هل هو آخرها بعد التشهد قبل السلام مما هو متصل بها، أو هو منفصل عنها عقب السلام منها؟ حديث علي واضح في أنه لا، الرواية لأحمد وأبي داود ماذا يقول؟ قال: وإذا فرغ من الصلاة وسلم قال. والرواية الأخرى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال. قال ابن القيم: ودبر الصلاة هنا يحتمل قبل السلام وبعده. وكان شيخنا، من شيخه؟ ابن تيمية رحمه الله الجميع، يرجح أن يكون قبل السلام، فراجعته فيه فقال: دبر الشيء منه كدبر الحيوان. قال: ومن قال أن دبر الشيء منه ومتصل به أيد قوله بأحاديث الأمر بالدعاء في آخر التشهد، وأنه الأليق بحال المصلي والأقرب إلى الإجابة وبالسنة الفعلية، حيث لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بعد السلام من الصلاة أن يرفع يديه، لا مستقبل قبلة ولا مستقبل مأمومين، فتحمل هذه الأحاديث على ذلك أن دبر الصلاة آخرها قبل السلام. قال ابن القيم: والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذه كانت سنته في دعائه في الصلاة، كان يدعو في صلبها، وأما بعد الفراغ منها فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء، ومن روى عنه ذلك فقد غلط عليه. وإن روي في غير الصحيح أنه كان أحيانا يدعو بدعاء عارض بعد السلام وفي صحته نظر، وبالجملة يقول: فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها وعلمها الصديق إنما هي في صلب الصلاة. أما حديث معاذ بن جبل: لا تنس أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فدبر الصلاة يراد به آخرها قبل السلام منها كدبر الحيوان، ويراد به ما بعد السلام منها كقولي تسبحون الله دبر كل صلاة الحديث. ونشأ عن هذا قاعدة عند هذا المذهب، قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الرياض: فكلمة دبر القاعدة فيها أنه إذا كان المذكور أذكارا فإنه يكون بعد السلام، وإذا كان المذكور دعاء فإنه يكون قبل السلام، لأن ما قبل السلام وبعد التشهد هو دبر الصلاة. ولكن دلالة ألفاظ الأحاديث على بعد السلام قوية أيضا، كقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال، وكقوله وإذا فرغ من الصلاة وسلم قال، فالأحاديث تدل على ذلك. ولكن هذه الأدعية من المعقبات التي تقال كما تقال بقية الأذكار بغير اجتماع عليها ولا رفع يد لها. ولذلك البخاري رحمه الله في باب الدعاء بعد الصلاة، يعني بوب قال باب الدعاء بعد الصلاة، ولم يذكر إلا حديثين: حديث أبي هريرة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، قال كيف ذاك؟ قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال، قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم إلا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا. هذا الحديث الأول الذي ذكره وليس فيه دعاء. والحديث الثاني حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فتجرى هذه الأحاديث التي فيها الدعاء في آخر الصلاة أو عقبها تجرى مجرى الأذكار. قال ابن تيمية رحمه الله: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس كما يفعله بعض الناس عقيب الفجر والعصر، ولا نقل ذلك عن أحد، ولا استحب ذلك أحد من الأئمة، ومن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه، ولفظه الموجود في كتبه ينافي ذلك، وكذلك أحمد وغيره من الأئمة لم يستحبوا ذلك. وقال ابن القيم: أما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزالت ذلك الموقف، وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي. ولكن قال ابن حجر معقبا على كلام ابن القيم هذا: قلت وما ادعاه من النفي مطلقا مردود. ولكن قال بعد ذلك: وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلقا، وليس كذلك، فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وإراده بعد السلام، أما إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ. وابن حجر رحمه الله أخذ هذا من قول ابن القيم رحمه الله عقب ما ذكر مما تقدم في كتابه زاد المعاد قال: إلا أن هاهنا نكتة لطيفة، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة، فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك، كما في حديث فضالة بن عبي: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. قال الترمذي: حديث صحيح. فهذه خلاصة هذه المسألة، وستأتي نقطة أخرى. والنووي رحمه الله ذكر حديثين للأدعية بعد الصلاة، وثمانية أحاديث للأدعية في الصلاة في داخلها. الحديث الأول هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ، فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه. قال ابن كثير رحمه الله: والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذة تكون لدفع الشر، والاستعاذة عبادة لله عز وجل، ولهذا أمر الله بالاستعاذة به في آيات كثيرة: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فاستعذ بالله، وتواترت السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. قوله: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. قال النووي رحمه الله: أما استعاذته صلى الله عليه وسلم من الجبن والبخل فلما فيهما من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله تعالى وإزالة المنكر والإغلاظ على العصاة، ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم والجهاد، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود والمكارم ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطبع من الطمع فيما ليس له. البخل هو الشح بالمال، والجبن هو الشح بالنفس. فالبخل أن يمنع الإنسان ما يجب عليه بذله من ماله من زكاة أو نفقات أو إكرام ضيف أو غير ذلك، وأما الجبن فأن يشح الإنسان بنفسه، لا يقدم في جهاد يخشى أن يقتل، ولا يتكلم بكلام حق يخشى أن يسجن، وما أشبه ذلك، فهذا جبن. قوله: وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر هو الهرم كما جاء في أحاديث أخرى. قال النووي رحمه الله: وسبب ذلك ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم وتشويه قال بعض المنظر، والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. وقال العيني رحمه الله: وأرذل العمر هو الخرف، يعني يعود كهيئته الأولى في أواني الطفولية، ضعيف البنية، سخيف العقل، قليل الفهم، ويقال أرذل العمر أردأه، وهو حالة الهرم والضعف عن أداء الفرائض وعن خدمة نفسه فيما يتنظف فيه، فيكون كلا على أهله ثقيلا بينهم يتمنون موته، فإن لم يكن له أهل فالمصيبة أعظم. وأرذل العمر قد يصيب الإنسان وهو شباب. قال الشيخ الثيمين رحمه الله: أرذل العمر أرداه وأنقصه، وذلك على وجهين. الوجه الأول أن يحدث للإنسان حادث فيختل به عقله فيهذي فيرد إلى أرض العمر ويصير كالصبي كما يوجد هذا في الحوادث، أو أن يكون ذلك عن كبر، وهو الوجه الثاني. فمن الناس من يرد إلى أرض العمر في قواه الحسية وقواه العقلية فيضعف بدنه ويحتاج إلى من يحمله ويوضئه ويوجهه وما أشبه ذلك، أو عقليا بحيث يهذي ولا يدري ما يقول. فالرد إلى أرض العمر يشمل هذا وهذا، ما كان بحادث وما كان بسبب تقادم السن به. ثم إن الإنسان إذا وصل إلى هذه الحال، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها، فإن أهله يملونه، أهله الذين هم أشفق الناس به يتعبون منه ويملونه، وربما يتركون في مكان تتكفل به الحكومة مثلا. وهذا لا شك أن الإنسان لا يرضى، ولا يرضى لنفسه أن يصل إلى هذا الحد، وتسقط أيضا عنه الصلاة، ويسقط عنه الصوم، وتسقط عنه الواجبات، لأنه وصل إلى حد يرتفع عنه التكليف. قوله وأعوذ بك من فتنة الدنيا جاء تفسيرها عند البخاري من راوي الحديث، يعني فتنة الدجال. قال ابن حجر رحمه الله وفي إطلاق الدنيا على الدجال، يعني فتنة الدنيا، وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنيا. وقد ورد ذلك صريحا في حديث أبي أمامة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، أخرجه أبو داود وابن ماجه. والحديث أعم، والدنيا فتنة عظيمة، وقد حذر الله تعالى من فتنتها في آيات كثيرة، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من فتنتها، وقال أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قال الشيخ عثيمين رحمه الله وهذا هو الواقع في الوقت الحاضر، فتحت علينا الدنيا من كل جانب، من كل شيء، من كل وجه، منازل كقصور الملوك، ومراكب كمراكب الملوك، وملابس ومطاعم ومشارب فتحت. فصار الناس الآن ليس لهم هم إلا البطون والفروج، فتنوا بالدنيا، نسأل الله العافية. قال ففتنة الدنيا عظيمة، يجب على الإنسان أن ينتبه لها. ولهذا قال الله عز وجل إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قوله وأعوذ بك من فتنة القبر، في رواية عند البخاري وأعوذ بك من عذاب القبر. قال النووي رحمه الله وفيه إثبات عذاب القبر، وفتنته، وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة. والفتنة الاختبار والامتحان. في صحيح البخاري من حديث أسماء قال عليه الصلاة والسلام فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث زيد ثابت إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. قال النووي رحمه الله ومعنى تفتنون تمتحنون، فيقال ما علمك بهذا الرجل، فيقول المؤمن هو رسول الله، ويقول المنافق سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هكذا جاء مفسرا في الصحيح. يعني فتنة القبر أن لا يجيب الإنسان الملائكة حين يسأل عن ربه ودينه ورسوله عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله من فتنة القبر. قال النووي رحمه الله قال العلماء واستعاذته صلى الله عليه وسلم من هذه الأشياء لتكمل صفاته في كل أحواله وشرعه أيضا تعليما. وفي هذه الحديث دليل لاستحباب الدعاء والاستعاذة من كل الأشياء المذكورة وما في معناها، وهذا هو الصحيح الذي أجمع عليه العلماء وأهل الفتاوى في الأمصار، وذهب طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى أن ترك الدعاء أفضل استسلاما للقضاء، وقال آخرون منهم إن دعا للمسلمين فحسن، وإن دعا لنفسه فالأولى تركه، وقال آخرون إن وجد في نفسه باعث للدعاء استحب وإلا فلا. ودليل الفقهاء ظواهر القرآن والسنة في الأمر بالدعاء وفعله، والأخبار عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بفعله. قالوا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث أورده الإمام النووي رحمه الله مع الذي قبله للاستدلال باستحباب الدعاء دبر الصلوات، وأنه من جملة الأذكار والمعقبات. قال ابن رجب في فتح الباري: واستحب أيضا أصحابنا وأصحاب الشافعي الدعاء عقب الصلوات، وذكره بعض الشافعية اتفاقا. والنووي مذهبه شافعي. واستدلوا بحديث أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله صلى الله قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. خرجه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال طائفة من أصحابنا ومن الشافعية: يدعو الإمام للمأمومين عقب صلاة الفجر والعصر، لأنه لا تنفل بعدهما. فظاهر كلامهم أنه يجهر به ويؤمنون عليه. قال: وفي ذلك نظر، لأنه لم يثبت لا في حديث صحيح ولا ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. وقد ذكرنا فيما تقدم حديث دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عقب الصلاة جهرا، وأنه لا يصح، ولم يصح في ذلك شيء عن السلف ولا عن الأئمة المتبوعين رحمهم الله. والمنقول قال عن الإمام أحمد أنه كان يجهر ببعض الذكر عقب الصلاة ثم يسر بالباقي، ويعقد التسبيح والتكبير والتحميد سرا ويدعو سرا. قال: ومن الفقهاء من يستحب للإمام الدعاء للمأمومين عقب كل صلاة، وليس في ذلك سنة ولا أثر يتبع، والله أعلم. قد تقدمت أدلة ذلك. قوله عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، قال في دليل الفالحين: تأنيسا وتلطفا منه معه. قوله: وقال يا معاذ والله إني لأحبك، في لفظ أبي داود: وقال يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك مرتين. وعند النسائي فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. وفي الأدب المفرد للبخاري عن معاذ بن جبل قال: أخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ قلت لبيك، قال: إني أحبك، قلت: أنا والله أحبك. فيه إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي. وفي صحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليعلمه، فإنه أبقى في الألفة وأثبت في المودة. وهو حسن. وفيه: إذا أحب أحدكم صاحبه فليأتي في منزله فليخبره أنه يحبه لله. وهو صحيح. وهذا كما قال في دليل الفالحين. وهذا الحديث أوفى شاهد على فضل معاذ وكمال استقامته واهتمامه بأمور ديانته، حيث حصل له هذا المقام الأسنى من المصطفى. وذكره أي هذا ذكر المحبة توطئة وبعثا له على امتثال أمره بعده. وفيه أيضا أن من أراد أن يوصي أحدا أن يقدم بين يدي وصيته من الكلام الطيب ما يدعو إلى قبول وصيته. ولا شك أن في هذا الحديث أعظم شرف لمعاذ رضي الله عنه، حيث يحلف النبي عليه الصلاة والسلام له على حبه له. ومعاذ رضي الله عنه له منزلة في الإسلام عالية، فهو إمام العلماء وأعلم الناس بحلال الله وحرامه. فعن شهر بن حوشب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أدركت معاذا ثم وليته ثم لقيت ربي فقال: ما حملك على ذلك؟ لقلت: سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم رتوة بحجر. وفي السلسلة الصحيحة، وفي رواية: إذا حضر العلماء ربهم يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين أيديهم بقذفة حجر. فلما سبق العلماء بالعلم في الدنيا سبقهم إلى الله بالقرب منه في الأخرى. فسبق الآخرة أعظم أسبابه العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت السبق فاسبق الناس في العلم. ومحمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة برتوة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه. وفي السلسلة الصحيحة، وعند الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل معاذ بن جبل. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه من السابقين الأولين، شهد بيعة العقبة وشهد بدرا وله 20 سنة، وكان أحد الأربعة من الخزرج الذين جمعوا القرآن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وخلفه النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة هوازن على أهل مكة يعلمهم القرآن، وبعثه إلى اليمن واليا ومعلما. وكل هذا يدل على سبقه وتقدمه رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير: صحابي جليل كبير القدر. وقال الذهبي عنه: السيد الإمام أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني البدري، شهد العقبة شابا أمرد. وكان معاذ من المفتين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وعن علي بن رباح قال: خطب عمر بالجابية فقال: من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل. وقال أبو سلمة الخولاني: دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من 30 كهلا من الصحابة، فإذا فيهم شاب أكحل العينين براق الثنايا ساكت، فإذا امترى القوم أقبلوا عليه فسألوه، فقلت: من هذا؟ قيل: معاذ بن جبل. وعن شهر بن حوشب قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له. وكان مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن إبراهيم كان أمة قانتا. وظن الرجل أن ابن مسعود أوهم، فقال المسعود: هل تدرون ما الأمة؟ قالوا: ما الأمة؟ قال: الذي يعلم الناس الخير. ثم قال: هل تدرون ما القانت؟ قالوا: لا. قال: القانت المطيع لله. وعن فروة بن نوفل الأشجعي قال: قرأ ابن عبد الله بن مسعود: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فقلت: غلط أبو عبد الرحمن، إنما قال الله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. فأعادها علي فقال: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فعرفت أنه تعمد الأمر تعمدا فسكت. فقال: أتدري ما الأمة وما القانت؟ قلت: والله أعلم. فقال: الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانت المطيع لله ولرسوله. وكذلك كان معاذ كان يعلم الناس الخير وكان مطيعا لله ولرسوله. وعن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا قيل يا أبا عبد الرحمن إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قال أسمعتموني ذكرت إبراهيم؟ ثم قال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا، قال كنا نشبه معاذا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم. وكان معاذ إذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ رضي الله عنه وأرضاه، وكان سمحا حسن الخلق، وكان لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس: الله حكم قسط، هلك المرتابون. مات بالشام رضي الله عنه شهيدا سنة 18 في طاعون عمواس عن 38 سنة في خلافة عمر بعد فتح بيت المقدس، بعد فتح بيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه. واستشهد رضي الله عنه هو وأبو عبيدة وأبو مالك الأشعري بالطاعون في يوم واحد كلهم جميعا. قال الحارث بن عميرة: إني لجالس عند معاذ وهو يموت وهو يغمى عليه ويفيق، فقال: أخنق خنقك فوعزتك إني لأحبك. وأعظم وصية أوصى بها معاذ قال يزيد بن عميرة لما حضر معاذ بن جبل الموت، قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال: أجلسوني. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك 3 مرات. ثم أوصى قال: والتمس العلم عند 4 رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. نقف عند هذه الترجمة المختصرة المباركة، ثم نكمل بقية فوائد هذا الحديث في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، وجزاكم الله خيرا.